شروط الطلاق المتشددة في الإسلام. يبين الإمام الخامنئي مستمعينا الكرام شروط الطلاق في الإسلام فيقول:
أولا، وضع الإسلام الطلاق بيد الرجل ولم يضعه بيد المرأة، وهذا بحد ذاته يحل كثيرا من المعضلات. فلو كان الطلاق بيد المرأة وهي عاطفية أكثر من الرجل، فإنها ما إن يتشاجران حتى تجهش بالبكاء ويتعكر صفها وتقول له: لن أعيش معك بعد الآن، ثم تنهض وتترك بيت زوجها. وهذا كثيرا ما يحدث، إلا أنكم لا ترون الزوج حين يتشاجر وزوجته يترك بيته ويذهب مثلا إلى بيت أحدهم. المرأة عاطفية وانفعالية، فلو كان الطلاق بيد المرأة لارتفعت إحصائيات الطلاق بنحو مضاعف. لقد قامت بعض الدراسات على مقارنة حالات طلب الطلاق في أحد بلدان أوروبا عند الأديان والمذاهب التي تقر بالطلاق، فتبين أن مطالبة النساء به أكثر من الرجال، لهذا جعل الطلاق بيد الرجل، لكن من دون أن يعني ذلك أن للرجل أن يتجبر. فما إن يرى أن زوجته لم تعد الطعام أو لم تجهز له ملابسه مثلا، أو ربما تأخرت قليلا في العودة إلى المنزل، أو لم تكن أخلاقها تلائم أخلاقه ولو بنحو ما، حتى يقول لها مباشرة: أنت طالق، لقد طلقتك ثلاثا. فمسألة الطلاق ليست بهذه السهولة، فقد وضع الشرع جملة من الشروط ليصح الطلاق.
إخوتي وأخواتي، يشير سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إلى أن أول الشروط التي وضعها الإسلام للطلاق هو أنه يجب حين الطلاق أن يسمع صيغته شاهدان عادلان. وعن معنى الشاهد العادل هنا يقول:
لا يكفي حسن ظاهر الشاهد ليكون عادلا، بل المطلوب هو العادل الحقيقي. ففي صلاة الجماعة مثلا، إذا صليتم خلف شخص ما ثم تبين لكم فيما بعد أن هذا الشخص لا دين له من الأساس، وأنكم خدعتم بظاهره الحسن، فإن صلاتكم صحيحة ولا يجب إعادة أي جزء منها، حتى لو تبين لكم أن من صليتم خلفه كان يهوديا. ولكن إذا طلق أحدكم زوجته عند رجل عادل ثم تبين له أنه يكذب أحيانا، فطلاقه لها باطل، بل يجب أن يكون عادلا في الحقيقة. والسؤال: أين يمكن إيجاد هذا العادل؟ ومن أين لأي أحد العلم بعدالته؟ هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، هذا ليس بالأمر المستحيل لكنه صعب.
ثم يبين الإمام حفظه الله تعالى الشرط الثاني من شروط الطلاق فيقول:
ألا يقع الطلاق في فترة الحيض، بل في حالة النقاء. فالمرأة تحيض مدة 10 أيام كحد أقصى شهريا، ولا يصح طلاقهما خلال حيضها، بل يجب أن تكون في حالة نقاء وطهر غير طهر المواقعة. وعادة ما يمكن أن تغلب على الرجل شهوته عندما تفرغ امرأته من حيضها فيواقعها، وما إن يقاربها فإنه لم يعد بإمكانه طلاقها في هذا الطهر، وتأجل الأمر إلى حيضة أخرى وطهر بغير مواقعة لكي يتمكن من طلاقها حينها.
يتابع سماحته فيشير إلى حق الزوجة المطلقة في البقاء في بيت طليقها في فترة عدة الطلاق قائلا:
على فرض تحقق هذين الشرطين ووقوع الطلاق، فإنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، وألا تغادره في فترة عدة الطلاق، وهذا ما يؤمن إمكانية المقاربة، فالرجل عادة يميل إلى زوجته بعد أن يبتعد عنها فترة، فما إن يميل إليها ويرغب فيها ويمسها حتى يبطل الطلاق، ويعد هذا رجوعا، وإذا كشف عنها حجابها فيما لو احتجبت عنه عد هذا رجوعا أيضا. فمسألة الطلاق إذن مسألة متزلزلة، صحيح أنه موجود ومشروع في الإسلام، لكن الطريق إليه صعب وشاق، وذلك لكي يحال دون إعمال الهوى فيه، ولتجري الأمور بمنطقية على أساس متين وعليه. فإن لم ينسجم الرجل حقيقة مع امرأته، أو كان قلبه أسير امرأة أخرى بحيث لم يعد بإمكانه أبدا أن يعيش مع زوجته ولا ثمرة في حياة كهذا، أو أنه عانى كثيرا بحيث لم يعد بإمكانه تحمل هذه المرأة، فإنه سيحقق كل هذه الشروط للطلاق وسيقع الطلاق، ولا مانع في ذلك أيضا. أما إن كان الهوى هو الحاكم فلن يحصل الطلاق. هذا هو الفرق بين الأسلوب الذي يتبعه الإسلام والأساليب الجاهلية، سواء جاهلية ذلك الزمان حيث يقع الطلاق بظهار واحد وتغدو المرأة مطلقة أبديا، أم جاهلية اليوم حيث الطلاق غير حقيقي في كثير من الأحيان، وهو أحيانا سهل جدا حيث يطالب أحد الزوجين بالطلاق مباشرة، وما إن تشعر المرأة مثلا أن قلبها قد نفر من زوجها حتى تسعى إلى تغييره، كما تغير ملابسها وتذهب إلى المحكمة طالبة الطلاق، وكذلك الزوج يستدعيها إلى المحكمة ويحصل الطلاق بينهما بسهولة تامة، هذه أيضا جاهلية، والإسلام يرفض كلا من هذين الأسلوبين اللامنطقيين.